بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل القديس يوحنا الى اصحاح 21 من اول الايه الاولى: بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم وناثانائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان اخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة وللوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون إنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. والمجد لا دائما أبديا آمين. نستكمل أحباء تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا متوقفين عند ظهورات السيد المسيح بعد القيامة، وبالتحديد في الفترة ما بين قيامة المسيح وما بين الصعود. كنا شفنا في المرات اللي فاتت أحداث يوم حد القيامة وترتيب الظهورات بتاعت يوم الحد، وشفنا أيضا الحد الأول بعد القيامة اللي هو اليوم الثامن لقيامة السيد المسيح وظهور السيد المسيح مخصوص لتوما. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن ظهور آخر للسيد المسيح بعد القيامة، وهو ظهور السيد على بحر طبرية لسبعة من تلاميذه. في الحقيقة ليه ماشيين بالترتيب دوت؟ احنا زي ما شفنا في المرات اللي فاتت خدنا ترتيبات الظهورات بحسب الترتيب الزمني بتاعها. طيب ليه اعتبرنا ظهور بحر طبرية هو الظهور التالي بعد ظهور السيد المسيح لتوما؟ في الحقيقة سبب الترتيب ده الكلمة اللي قالها القديس يوحنا في إنجيله، جزء اللي أنا قريته بس في الآخر. قال القديس يوحنا في الآية 14: هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. يبقى القديس يوحنا هو اللي قال إن ده الظهور الثالث للتلامذة. بمعنى إذا كان الظهور الأول للتلامذة، بيتكلم على التلامذة مجتمعين، إحنا شفنا كانت في ظهورات منفردة لمريم المجدلية ومريم المجدلية ومريم الأخرى والبطرس والتلمذي عمواس، لكن القديس يوحنا بيقول دي المرة الثالثة للمسيح يظهر لتلاميذه. يبقى الظهورات للتلامذة كانت الظهور الأول زي ما شفناه كان في عشية يوم حد القيامة، ده كان الظهور الأول للتلامذة. طب الظهور الثاني للتلامذة بعد قيامته بثمان أيام، اليوم الثامن لما ظهر للتلامذة وكان توما معه. الظهورين دول كانوا في أورشليم. فالقديس يوحنا بيقول هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه، يبقى الظهور الثالث للتلامذة مع بعضهم هو ظهور المسيح على بحر طبرية. يبقى نقدر نقول إن الظهور الأول والثاني للتلاميذ كان في أورشليم في العلية بيت مريم مرقص، لكن الظهور بتاع النهاردة كان في الجليل، والجليل دوت الإقليم اللي شمال إسرائيل. لو حبينا نعرف اليوم اللي ظهر فيه السيد المسيح بالضبط ما نقدرش نحدد، هو قام يوم الحد في اليوم الثامن اللي هو الحد التالي باعتبار بنحسب أول يوم وآخر يوم زي ما شفنا طريقة اليهود، ظهر لتوما، ده كان اليوم الثامن للقيام. قد يكون بقى الظهور بتاع النهاردة في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، في اليوم الحداشر، ما نعرفش. لكن هو بالتأكيد كان دوت أول ظهور للتلامذة مجتمعين بعد ظهوره لتوما. التلامذة راحوا الجليل وهناك ظهر ليهم السيد المسيح. في فكرة الله يا أحبائي أنه كان لازم الأول خبر القيامة ينتشر في أورشليم، المسيح صلب في أورشليم وكل الناس اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت دوت، لأن زي ما احنا متابعين احنا لازلنا في احتفالات عيد الفصح، فأورشليم مليانة من اليهود اللي جايين من كل الشتات، والمسيح صلب وكل الناس دي عرفت خبر صليبه، فكان لازم ينتشر الأول خبر القيامة في أورشليم نفسها. وده اللي حصل لما قام يوم الحد وظهر للتلامذة في العشية بتاعة القيامة، ولما ظهر في الحد اللي بعديه فبدأ خبر القيامة ينتشر في أورشليم. بعد كده راحوا التلامذة للجليل زي ما هنشوف تمرد بعد كده أنه كانت ديت وصية السيد المسيح ليه، قال لهم بعد قيامي اذهبوا إلى الجليل، وده الكلام اللي قاله الملاك للنسوة، روح قولوا للتلامذة أن يذهبوا للجليل هناك يرونه زي ما المسيح قال لهم. فزي ما بقول كان لازم الأول الخبر ينتشر في أورشليم عشان الكل يعلم بظهور السيد المسيح اللي شافوا صليبه ويسمعوا خبر قيامته، وبعد كده المسيح قال للتلامذة بقى روحوا في الجليل. وفعلا راحوا التلامذة بعد ظهور توما، زي ما بنقول قد يكون يوم الاثنين قد يكون يوم الثلاث يوم الأربع، وقاعدين هناك منتظرين الوعد بتاع السيد المسيح أن يظهر لهم في الجليل، ودي هنشوفها في مرة لوحديها، مش هو ده الظهور اللي موعود به، دي مذكورة في إنجيل القديس متى 28. فهم قاعدين منتظرين في الجليل المسيح يحقق الوعد بتاعه. في الفترة دي ظهر ليهم السيد المسيح. عشان كده بنميل قوي يا أحبائي أنه الأربعين يوم من القيامة للصعود كان معظمهم في الجليل، وليس كما هو شائع أنه كان معظمها في أورشليم وبالأكثر في علية ماري مرقس. في الحقيقة لا، السيد المسيح زي ما أنتم شايفين هو قاصد أن بداية انتشار خبر القيامة يبقى في أورشليم، لكن أورشليم الرؤساء عينيهم على التلامذة، والتلامذة في حال توتر من الرؤساء، الوضع مش هادي. السيد المسيح حب، ودي حنبقى نشوفها بقى لما نتكلم عن ظهور الجليل، حب أن ينقل التلامذة للجليل. الجليل بعيد عن عينين الرؤساء، يقعد المسيح بقى الأربعين يوم فيه هدوء مع تلامذته، يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله علشان يستعده للإرسالية. حنبقى نشوف الكلام دوت في الظهورات اللي بعد كده. يبقى إذن معاد الظهور ما نقدرش نحدد اليوم، هو بعد ما ظهر لتوما. القديس أغسطينوس قال هذه مرة ثالثة، ربط مرة ثالثة باليوم الثالث لظهور التوما، فكان رأي القديس أغسطينوس أن الظهور بتاع طبرية ده كان يوم الثلاث، جايز أو جايز لا ما نقدرش نجزم، لكن ده كان رأي القديس أغسطينوس. اللذيذ في الموضوع بقى لما نشوف ترتيبات الظهورات للسيد المسيح عموما، الظهور بتاع يوم حد القيامة شفنا المسيح ظهر خمس مرات، مريم المجدلية ومريم المجدلية ومريم الأخرى وتلمزي عمواس وبطرس، شفنا الخمس ظهورات دول، وفي العشية طبعا للتلامذة، دول كانوا خمس ظهورات يوم الحد نفسه، يبقى المسيح ظهر خمس مرات. اليوم الثامن اللي هو الحد اللي بعديه ظهر لتوما، يبقى عدد الظهورات لغاية كده ست ظهورات. طيب النهاردة ده الظهور نمرة سبعة، يبقى ده الظهور السابع للسيد المسيح بعد القيامة. اللطيف بقى أن الظهور السابع دوت كان لسبعة من التلامذة، يبقى هو الظهور رقم سبعة، وعدد التلامذة اللي ظهر لهم سبع تلاميذ. ده الأمر الأولين. الأمر الثاني لما نشوف ظهورات السيد المسيح للتلامذة، هنلاقي الظهور الأول في عشية حد القيامة، السيد المسيح ظهر للتلامذة وما كانش توما معاهم، المسيح قال لهم سلام لكم، حضر المسيح في وسط التلامذة، ادهم سلطان الغفران، فبقى الظهور دوت يرمز أو يمثل كنيسة العهد الجديد. الظهور الثاني للتلامذة مجتمعين كان توما معاهم، وده يمثل الكنيسة في آخر الأيام قبل مجيء المسيح الثاني. اليهود اللي رفضوا الإيمان بالمسيح، اللي هم النهاردة كشعب مش مؤمنين بالمسيح، هيرجعوا يقبلوا الإيمان بالمسيح، وده يمثلهم شخص توما اللي في الأول شك في خبر القيامة، وبعد كده آمن بقيامة المسيح واعترف ربي وإلهي زي ما شفنا آخر مرة. فده يمثل اليهود اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح قبل مجيئه الثاني، ده الظهور الثاني. الظهور الثالث بتاع النهاردة ده يمثل مجيء المسيح الثاني والأبدي. يبقى فيما إحنا بنتأمل في الظهور بتاع النهاردة هنلقي بالظلال إن الظهور دوت رمز، زي ما الظهور الأولاني شفناه إن هو يمثل الكنيسة دلوقتي، زي ما اتكلمنا أيضا عن ظهور التوما يمثل اليهود اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح قبل المجيء الثاني، فالظهور بتاع النهاردة على بحر طبرية يمثل مجيء المسيح الثاني والدينون. تعالوا نشوف التفاصيل بتاع الظهور بتاع النهاردة. أولا من جهة المكان، المكان اللي ظهر فيه السيد المسيح له ثلاث أسماء في الكتاب المقدس، دعية بحر طبرية، ودعية بحر الجليل، ودعية بحيرة جنيسارت. أولا البحيرة اللي ظهر فيها السيد المسيح تسمى بحر طبرية، لأن على البحيرة ديت في مدينة مبنية، مدينة تيباريوس قيصر، فلأنه القيصر اسمه تيباريوس فدعية البحيرة بحيرة طبرية، ده الاسم الأول. الاسم الثاني البحيرة دي دعيت بحر الجليل لأنه الإقليم اللي احنا فيه ده كله اللي هو شمال إسرائيل يسمى إقليم الجليل. ده الأمر الثاني. الاسم الثالث دعيت في إنجيل القديس لوقا بحيرة جنيسارت. العبري قريب شوية من العربي. جني جاية من جنينة حديقة. صارت تذكرنا بالاسم اللي كان لأمنا سارة، ربنا قال لها لا يدعى اسمك سراي بل سارة، وسارة معناها أميرة المؤنث، صارت أمير. يبقى جني صارت حديقة الأمير، لأنه في الحقيقة في منطقة غرب بحر الجليل تسمى بالاسم ده حديقة الأمير، فعشان كده دعيت البحيرة بحيرة جني صارت. أيضا نعرف عن بحر الجليل دوت أن بتقع عليه مدينة كفر نحوم. مدينة كفر نحوم ديت البلد بتاعة القديس بطرس، ودي الوطن الثاني للسيد المسيح. المسيح اتربى في الناصرة لغاية سن 30 سنة، لكن أول ما بدأ الخدمة اتخذ من كفر نحوم مقر له، فهي منطقة لها ذكريات كتيرة في الكتاب المقدس، والمسيح عمل فيها معجزات كتيرة وتعليم كتير. ده من جهة المكان بتاع الظهور. من جهة العدد عندنا 7 من التلامذة، في 5 الكتاب قال اسمه. الخمسة دول بطرس وتوما وناثانائيل وابني زبدي. العجيب الخمسة دول يعني كلهم شفنا الضعفات بتاعتهم. بطرس ده اللي أنكر المسيح، توما ده اللي شك فيه، ناثانائيل ده نذكر في إنجيل القديس يوحنا في الإصحاح الأولاني لما فيلبس راح لناثانائيل قال له رأينا الذي كتب عنه موسى والأنبياء، قال له فين؟ في الناصرة، قال له أمن الناصرة يكون شيء صالح. اللي شك في مسيانية المسيح لأنه من الناصرة حاضر النهاردة هذا الظهور. طب الاثنين التانيين ابني زبدي يعقوب ويوحنا، والاثنين دول اللي راحوا للسيد المسيح وبعتوا أمهم تطلب من السيد المسيح، هم طلبوا وخلوا أمهم تطلب إيه؟ إن واحد يجلس عن يمين المسيح وواحد عن شماله. يعني الخمسة محاطين بالضعف. وفي اثنين تانيين ما قالش بقى الكتاب اسمه، لكن دول الخمسة اللي ذكر اسمهم في الظهور دوت. ناس كتيرة قالوا قد يكون اندراوس، وده احتمال كبير طبعا لأنه بطرس رايح، فاحتمال كبير يكون أخو اندراوس راح معاه جايز. البعض التاني قال فيلبس، ما نقدرش نعرف مين الاثنين التانيين، لكن في النهاية هم 7. الأمر الثالث في المعجزة ديت إن المعجزة ديت آخر معجزة هيعملها السيد المسيح قبل الصعود، بل هي المعجزة الوحيدة اللي بعد القيامة. من بعد قيامة السيد المسيح لصعوده عمل معجزة واحدة اللي هي بتاعت صيد السمك على بحر الجليل. أمر آخر في المعجزة ديت قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعتها، ملاحظة لطيفة إن الوحيد اللي ذكر المعجزة دي القديس يوحنا. الجزء اللي أنا قريته يوحنا 21. لما نمسك إنجيل القديس يوحنا بقى هنلاقيه ذكر أول معجزة عملها المسيح وآخر معجزة عملها المسيح. أول معجزة عملها المسيح ذكرها إنجيل القديس يوحنا في الإصحاح الثاني، عرس في قانا الجليل. والنهاردة يوحنا 21 الوحيد أيضا اللي بيذكر آخر معجزة عملها المسيح. لو حطينا المعجزتين دول جنب بعض نجد فيهم تقابل بديع جدا، يدل ان يوحنا لما كان بيختار معجزات ليدونها مش مجرد معجزات، لكن يوحنا عايز يلقي بالظلال على معنى بعيد. اول ملحوظه، المعجزه الاولى في يوحنا 2 كانت في اليوم الثالث، قال في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. طيب المعجزه بتاعت النهارده ده الظهور الثالث، يوحنا عايز يربط الاثنين ببعض. تقصد ايه يا يوحنا؟ فاكر لما تأملنا في المعجزة بتاعت عرس قانا الجليل كمعجزة، قلنا هي رمز للسماء، رمز للأبدية. أفكركم ببعض النقاط. القديس يوحنا مشي معنا اليوم الأول اليوم الثاني، وبعد كده قالنا في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. اتكلمنا مرات كتيرة انه اليوم الثالث يمثل مجيء المسيح والقيام. المسيح في تعاليمه مرات كتير أشار انه هيجي في اليوم الثالث، وإذا كان يوم عند الله كألف سنة يبقى مش هتكمل الألفية الثالثة إلا لما يكون المسيح جه. فبقى اليوم الثالث من تعاليم المسيح كناحية رمزية ده يوم القيامة. أيضا معروف تملي أن رقم 3 هو رقم القيامة. فاليوم الثالث العرس اللي في قانا الجليل ده يمثل العرس بتاع الأبدية. قلنا في السماء هنلاقي عرس فرح يشبه ملكوت السماوات. إنسان ملك عمل عرس لابنه، في العرس دوت هنلاقي هناك أم يسوع من العذراء والإديسين. في العرس دوت هيقدم لينا المسيح خمرة جديدة، والخمرة اللي هيقدمها أحلى من الخمرة الأولى. عشان كده رئيس المتكأ ساعتها قال للعريس، قال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت صاحب العرس ده بقى أبقى الخمر الجيدة في الآخر. يعني الفرح اللي احنا بنفرح به في المسيح وإحنا في الجسد النهاردة ده لا يقارن بالخمر الفرح الإلهي اللي هنتمتع به في الأبدية. المسيح أبقى الخمر الجيدة في الآخر، وإحنا في الكنيسة بنتعذب ربنا وبنفرح بربنا، لكن لأننا لازلنا في الجسد لازلنا محاطين بضعفات، فمرات كتير الفرح دوت تشوبه بعض الضعفات، فرح غير مستمر، فرح إلى حد ما ممكن يهتز رغم الوصية افرحوا في الرب كل حين. فده فرح، ما ننكرش ان احنا بنفرح بربنا واحنا في الجسد، لكن الفرح الاكتر الخمر الجيدة المسيح ابقاها للابدية، فرح لا ينطق بي ومجيد. فبقى يوحنا 2 عرس قنا الجليل ده يمثل الابدية، هنشوف ايضا في الظهور بتاع النهاردة ده يمثل مجيء المسيح الثاني والابدية. فيوحنا رابط الاثنين ببعض عن وعي روحي. في المرة الأولانية ما كانش فيه خمر، قلنا الخمر رمز للفرح. في المعجزة الأخيرة هنلاقي أنه ما فيش سمك، تلامذة ما اصطادوش سمك، والسمك رمز للشبع بالمسيح. لما ندخل في المعجزة هنبتدي نفهم القصد ليه المعجزة دي بتشير للأبدية وللمجيء التاني. القصة بتقول أن في سمعان بطرس قال لستة من التلامذة، قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيد. ملاحظين أن بطرس يجي ياخد مكان القيادة مرة تاني. بطرس معروف طول تأملاتنا في حياة سيد المسيح أنه هو المقدام، أنه هو المتحدث باسم الرسل، أنه هو المندفع في الكلام بحكم سن بطرس وبحكم شخصيته وجوانب كتير. لكن من بعد ما أنكر يوم الجمعة صباح الجمعة يعني بدأ بطرس ينزوي وبدأ ينسحب، وبدأت الأنظار تتعلق كلها بيوحنا، ده اللي تبع المسيح، ده اللي مشي لغاية النهاية، ده اللي وصل لغاية الصليب، ده اللي المسيح ائتمنه على أمه ومن العذراء. فبدت الأنظار توجه تجاه يوحنا. لما ظهر المسيح لبطرس في عصر يوم القيامة، تكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، وكل التلامذة عرفوا أن المسيح ظهر لبطرس، عشان كده شفنا لما تلمذي عمواس رجعوا بيعلنوا ظهور المسيح ليهم، فالتلامذة قالوا لهم وقد ظهر أيضا لسمعان. فالخبر بدأ ينتشر وسط الرسل أن المسيح ظهر مخصوص لبطرس. فالظهور دوت إدى لبطرس أن يرجع بطرس ياخد مرة تاني الإيه؟ الصدارة وسط التلاميذ. وظهرت هنا أن بطرس قال أنا رايح أصطاد، ستة مشيوا إيه؟ مشيوا ورا بطرس. قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيد، فقالوا له نذهب نحن أيضا معك. أولا ذهاب بطرس وستة من التلامذة للصيد الآراء اختلفت فيها، البعض امتدح تصرف بطرس والبعض ذم في تصرف بطرس. اللي امتدح تصرف بطرس واحد زي القديس أغريغوريوس، قال إن بطرس ما غلطش إن هو راح يصطاد، واستشهد قال إن بطرس رجع للصيد، في حين إن متى ما رجعش للضرائب، لأن المهنة بتاعت متى كانت مهنة فيها خطية العشار. فكون انه متى كان يرجع للوظيفة القديمة بتاعته ده كان يبقى ارتداد من متى، لا متى ما رجعش، لكن بطرس كان بيصطاد، فكون انه يرجع للصيد فده امر ما فيش فيه خطية. فالقديس أغريغوريوس شاف انه ذهاب بطرس للصيد والتلامذة معاه ده مش ارتداد بالنسبة للتلامذة، في حين انه البعض الاخر قال لا، ازاي المسيح بعد ما اختار التلامذة وزي بعد ما راحوا يكرزوا بالملكوت في حياة السيد المسيح وبقى هم ال 12 تلامذته، ازاي يرجعوا تاني لما قد تركوه؟ تلامذة لما تبعوا السيد المسيح تركوا كل شيء وتبعوه، فقالوا كون ان هم يرجعوا للصيد تاني يبقى ده نوع من الارتداد، دي خطية، ده ضعف في حياته. فهي احنا ما بنملش للرأي دوت، يعني بنميل قوي لرأي القديس أغريغوريوس لسبب بسيط، انه المسيح لسه ما كلفهمش بالخدمه، فكون ان هم رجعوا للسمك ده نوع من الإعاشة. طب هنعيش منين؟ احنا صح كنا في أورشليم والمسيح ظهر لينا وأمننا بالقيام، وبحسب كلمة المسيح وبحسب كلام الملاك روحوا الجليل استنوني هظهر لكم في الجليل. فراحوا التلامذة كلهم للجليل. قبل ما يظهر للتلامذة، التلامذة قاعدين في الجليل ما بنعملش حاجة، احنا قاعدين مستنين المسيح من بعد ظهوره لتوما، قاعدين في الجليل مستنين. طب هناكل منين؟ هنعيش منين؟ فبطرس قال لا، احنا نروح نشتغل ونرجع نصطاد تاني ونبيع السمك لغاية ما المسيح يظهر لنا تاني في الجليل زي ما قال ويقول لنا هو عايز ايه. فديت ما تعتبرش ارتداد من بطرس ولا من التلامذة، بل بالعكس فيها درس روحي بديع جدا. ان الظهور الاول والتاني للتلامذة كان يوم الحد يوم الرب، التلامذة مجتمعين والمسيح ظهر في وسطهم. طب الظهور بتاع النهاردة ده ظهور في وقت العمل، وده بقى الدرس الرائع اللي المسيح عايز يدهلنا. احنا بنفرح بربنا وبنتعزى وبنشعر قوي ان احنا في محضر الله، لما بنقعد في العبادة، لما بنقعد في الكنيسة، لما بنقعد في الصالة، لما بنقعد مع كلمة الله. ده يمثل الظهور الاول والتاني، الاجتماع في يوم الرب، اجتماع الكنيسة والمسيح في وسطنا، بنتعزى وبنفرح. طب سؤال، طب بقيت ايام الاسبوع انا في العمل، هل معنى وجودي في العمل ان انا كده محروم من معية الرب، من حضوره؟ احنا ما ننكرش ان احنا بنتعزى في الكنيسة، وما ننكرش ان اجتماعنا في بيت ربنا ده له بركة كبيرة وله تعزية كبيرة وله فرحة كبيرة. بس السؤال، هل فقط هنفرح بالمسيح ونشبع بالمسيح ونحس معيته يعني حضوره فقط واحنا في العبادة؟ قال لا، حتى وانت في الوظيفة بتاعتك، حتى وانت بتصطاد يا بطرس انا معكم. ودي احبها حتة معزية جدا، انه بقى لينا امكانيه في المسيح، انه انا وانا في وظيفتي، انا وانا في العمل بتاعي، وانا في شغلي، وانا بمارس حياتي اليوميه دي، ما تمنعنيش من الاحساس بحضور ربنا، وما تمنعش المسيح من انه يكون حاضر معايا. لكن هو السؤال ايه الفرق؟ الفرق هو الانسان اللي مشغول بربنا، اللي فكره مع ربنا حتى وانا في الوظيفه. أتذكر قصة حصلت في العصر الحديث اللي احنا فيه، لما بنجيب سيرة الرهبان يعني ايه بيقول لك ايه ده كلام، لا ده كلام حصل في الايام اللي احنا فيها ديت. واحد شاب كده حلو بيحب ربنا وحب يتكرس لله ودخل الدير. اول ما دخل الدير كان نظام الدير دوت انه كل الرهبان لازم تعمل، ما فيش واحد ما يشتغلش، حتى ولو هو جاي الدير للعباد، من لا يعمل لا يأكل، لازم تبقى له عمل. ونهج هذا الدير انه لما الراهب يتقدم يشيخ في الروحيات يبقى العمل بالنسبة له اختياري، لكن اطلاقا ما يبقاش راهب لسه داخل الدير ونقول له اقفل على نفسك القلاية وتقعد تصلي، مبقاش، مش طاقته. عشان كده الانبا انطونيوس لما اسس الفكر الرهباني كنظام الملاك ظهر له، زهق انطونيوس من العبادة طول اليوم، ده في بداية رهبانته، فالملاك ظهر له بيجدل الخوص. فبقى النهج ان الراهب اللي لسه داخل الدير جديد يشتغل لغاية ما يتقدم في الروحيات، لغاية ما ينمو، لغاية ما يزيد، يبقى فعلا هو قادر ان طول اليوم وان تفرغ تماما للعبادة فهو في شركة مع ربنا. فالراهب ما كانش له هذا الفكر. اول ما دخل الدير كانوا بيبنوا مباني في الدير وقالوا له ايه تشيل القصعة، القصعة ديت يعني ايه بتاع كده اللي العمال يحطوا فيها المونة ويصبوا يعني الخرسان. فالراهب بتقفف، وانا جاي الدير اشيل اصعب، وانا جاي الدير اشتغل، ما انا كنت بشتغل في العالم، انا جاي مع ربنا. فمتدجر بس طبعا لاجل الطاعه ما يقدرش يقول لا. فهو طالع على السقاله وشايل الاصعب والتقفف ده بداخل قلبه، بص لقى قدامه شخص المسيح شايل الاصعب امامه. وده كان الدرس الروحي للمسيح عايز يدهوله. فبقول يا احبائي اطلاقا العمل ما يفصلش الانسان عن ربنا. احنا بنيجي بناخد شحنه روحيه، بنيجي بنتقوى في بيت الرب، حضوره له يعني حضور خاص في بيته، لكن ليست معنى هذا ان انا جيت يوم الحد مثلا او يوم الرب ايا كان على حسب ظروف شغلي بالنسبه لي، واليوم ده هو بتاع ربنا وبتاع العباده ومنقطع فيه ومتفرغ للصلاه، طب بقيت ايام الاسبوع بقى انا في موال تاني. لا 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 لا، هو ذاته المسيح اللي انا فرحت بيه في القعدة معاه، هو ذاته اللي هيكون معايا طول وانا في المواصلات وانا في الشغل وانا باكل وانا بشرب وانا بنام. طب ازاي ده يحصل؟ الانشغال بربنا، عشان كده سفر الأخبار قال آية حلوة، قال الله قريب، إن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم. هو موجود، هنشوف مين اللي حس بيه. حس بيه يوحنا. ليه؟ يوحنا مشغول بربنا، فاللي ينشغل بالله وأنا في المواصلة وأنا راكب في الأتوبيس، صدقوني يا أحبائي أعرف البعض من خلال الاعترافات، يعني صدقوني يا أحبائي بكلمكم على مستويات أنا يعني أنا ببقى عملي جدا في الوعظ، ما بحبش أتكلم على مستويات إحنا نسمعها نعمل كده، لا، في وسطينا ناس سمعناهم في الاعتراف، كان مرات كتير في مشواره وهو رايح شغله في المواصلة وكان يشعر بأوقات شركة صدقوني يا أحبائي يتكلم عنها يعني بدموع، هو في وسط المواصلة قلبه مشغول بربنا وفكره معاه في وسط العالم وبيأدي عمله وبيأدي وظيفته. أعرف البعض الآخر كان ينسحب من أثناء العمل لدقائق، صدقوني يا أحبائي واحد من الشبان أعرفه كان يروح داخل الحمام في العمل بتاعه يسحب نفسه كده دقايق، وكان جاي يسأل يعني هل ده يعتبر عدم أمانة في العمل إن أنا بنسحب من العمل لمدة 7 دقايق؟ أنا كمان شغل في قطاع خاص، فيعني كان حس إنه ممكن تكون دي عدم أمانة في الوظيفة، يعني إن أنا بنسحب 7 دقايق وبيدخل الحمام يقف، كان مفصص الأجبية مطلع صلاة الساعة 3 لوحديها والستة لوحديها وحطيتهم في جيبه، وكان يروح مطلع الورق وإيه يقول مزمور من 3 على حسب ما الوقت بيتسع، فكان بيسأل هل دي عدم أمانة من جهة الوظيفة؟ لا كان أحبائي بالعكس دي كانت تطفي بركة على المكان. فبقول يا أحبائي ما فيش ما يمنع أنه الإنسان حتى في أوقات عمله يستشعر حضور الله وتبقى شركة، صدقوني يا أحبائي بقول لكم أعرف البعض يذكرها بدموع، يعني كل ما يفتكرها من الفرحة يبكي، قد إيه كانت أوقات العمل وقد إيه أوقات المواصلات والأوقات اللي في الشارع إحساسه بالشركة وبحضور الله لا يقل عن وجوده في بيت الرب. وأذكر يعني في الثمانينات كده كان في كتاب مش عارف حتى كان مين اللي ترجمه، كان اسمه اختبار الوجود مع الله، كان راهب فرنسي كان مكلف في الدير انه يطبخ للرهبان، فكتب في الاختبارات بتاعته انه وصل بيه الحال، قال كده في الكتاب يعني انا اذكر الكلمة كويس، قال انه ما عادش تفرق معاه السجود امام المذبح من الوجود قدام الفرن وهو بيأكل الرهبان في فرنسا. يعني بصوا إحساسه بحضور ربنا، مش بنقلل من أهمية التواجد في الكنيسة، لكن بنرد على السؤال إنه مرات كتير نشعر إن في ازدواجية في الحياة، مرات كتير نشعر إن في ازدواجية، يعني أنا في الكنيسة ده يعني ستايل كده معين، طب خلاص بقى في الشغل دي حاجة تانية خالص، لما نبقى نروح الكنيسة الأسبوع الجاي نبقى نلبس التوب بتاع الكنيسة. لا يا أحبائي، لا، إحساسي بحضور ربنا والشركة والصلة ما بيني وما بين ربنا زي ما هي موجودة جوه الكنيسة موجودة بره. ويمكن لأجل هذا يا أحبائي مثلا أباء الكنيسة حاولوا بقدر المستطاع يربطوا القرايات بتاعة الأحد بالواقع العملي، يعني مثلا شهر هطور الشهر اللي فات معروف أن مصر كانت بلد زراعية وقت ما ماري مرقس دخل مصر وتأسست الكنيسة، فكان معظم المصريين بيشتغلوا في الزراعة، فأباء الكنيسة عن حكمة روحية يجوا في شهر هطور، شهر هطور ده معروف في الزراعة موسم بذر البزار، فراحوا حاطين أباء الكنيسة الحد الأول والحد الثاني في هطور مثل الزرع. طب ليه؟ طب يعني حطوه مرة يا أبائي وخلاص؟ قال لك لا، أصل الفطرة دي المسيح القبطي هو في الشغل بره بيبذر البزار، جه دخل الكنيسة يوم الحد سمع تعليم المسيح عن مثل الزرع، راح بقية الأسبوع ما ده موسم البزار مشغل في البذر، يرجع الكنيسة الحد الثاني في هطور يسمع برضو مثل إذا الكنيسة عايزة تعلمه إنه بص أنت بتيجي هنا سمعت مثل الزارع، طب روح بقى أنت وأنت في الشغل بكرة وبتمسك البذر وبترمي اقعد افتكر الكلام اللي أنت سمعته مبارح في الكنيسة، فبقيت وأنت بتأدي العمل أنت في شركة أنت في صلة بالمسيح. شوف أحبائي لما ده يبقى منهج روحي لحياتنا ما نفصلش يا أحبائي ما بين الحياة الروحية وما بين الحياة العملية، لا، ده ندرب نفسي إزاي أي حاجة شوفها أي منظر أي عمل بعمله أفكر ده. أنا أتذكر واحد من الناس الروحيين الحلوين كده كان في مرض، أنا بديكم أمثلة بس يعني عشان أقدر أقرب الفكرة، كان بياخد مضاد حيوي وهو بياخد المضاد وإحنا قاعدين معاه، فقاله المضاد دوت زي الصليب فبصينا كده مش فاهمين. قال الصليب تحتمل الام، الالام دي تطرد الام الخطيه. سلم اشيل الصليب اللي من تالم في الجسد كف عن الخطيه. قال زي المضاد كده، ناخد المضاد متعب ومر لكنه بيقضي على الايه، على الميكروب اللي جوه. الراجل قالها في عفويه يعني، مش بس يعني عايز اوريك ازاي الانسان الروحاني بيحاول يربط الممارسات بتاعه الحياه بالايه، بالحياه الروحيه، بحيث ما يكونش في انفصال. فظهور المسيح دوت يا احبائي بيؤكد ان احنا عندنا الامكانيه انه حتى في عملنا، في ممارساتنا اليوميه للحياه، يبقى الفكر باستمرار مرتبط بربنا. المهم فبطرس خد سته معاه وراحوا يصطادوا. يقول وفي تلك الليله لم يمسكوا شيئا، قعدوا طول الليل، ده الوقت المناسب للصيد، وبحر طبريه معروف انه مليان سمك، فالمكان مناسب والوقت مناسب، لكن التلامذه ما مسكوش ولا سمكه. الأمر دوت يمكن يفكرنا في ذات البحر بتاع طبرية، وبعض من هؤلاء التلامذة بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا من سنتين ونص كانوا في نفس المكان دوت، وطول الليل بيرموا الشبك وما اصطادوش ولا سمكة. قصة حصلت مع التلامذة في لوقا 5. يمكن الفشل ده فكرهم بالفشل اللي حصل معهم من سنتين ونص، يمكن. طب الفشل اللي حصل في لوقا 5 من سنتين ونص، لما قعدنا طول الليل نصطاد وما اصطدناش ولا سمكة، وإحنا راجعين الصبح لقينا المسيح واقف لنا على الشاطئ واستأذن من بطرس ودخل المركب بتاعته وبعد بطرس عن الشط شوية، وبدأ المسيح يوعظ الجمع، وبعد الأذى ديت قال لهم ادخلوا للعمق وإلكوا شباككم للصيد، فدخلوا واصطادوا سمك كتير. فبطرس قال له اخرج من سفينتي يا رب لأن رجل خاطئ. فالمسيح قال له لا تخف، من الآن تكون صياد الناس. ففي خبرة روحية عند أبائنا الرسل، الفشل بتاع المرة اللي فاتت جاب بركة، الفشل بتاع المرة اللي فاتت أدى لتبعيتنا للمسيح. يمكن الفشل اللي احنا فيه النهاردة يكون ليه بركة أتية. ودي أحبائي برضو خبرة روحية حلوة. أولا بالنسبة لأباء الرسل الموقف القديم صار ليهم خبرة النهاردة، الفشل اللي حصل قبل كده جاب بركة لحياتنا، يمكن الفشل اللي أنا فيه ده برضو يجيب بركة. على ذات المثال يا أحبائي، في حياة كل واحد ممكن تكون في مواقف قديمة في حياتي وأنا اتضايقت منها وكنت مش مبسوط، وفي الآخر لقيت ربنا حولها للخير، تجربة ولقيتها في الآخر أثمرت خير. فلما أجي أدخل في تجربة جديدة افتكر الخبرة القديمة، ما أنا قبل كده حصل كده وفي الآخر ربنا حولها للخير، يبقى أكيد اللي أنا فيه ده دلوقتي حتى لو في تعب، حتى لو في ضيق، بالتأكيد ربنا هيحوله للخير. باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. تذكار الخبرات القديمة يا أحبائي الروحية هو اللي بيقوي الإيمان. هذا ده درس أولاني. الدرس الثاني إن بقول لكم مرات كتير الفشل يبقى سبب خير. شفنا واحد زي موسى لما حب إن هو ينزل يخلص إخواته، أول مرة شاف واحد مصري فقتله، تاني مرة لقى اثنين عبرانيين فقدهم للسلام صالحه، فاللي كان معتدي على أخوه انتهره، قال له من أقامك علينا رئيسا أو قاضيا؟ انت مالك، انت بتحكم فينا ليه؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان 40 سنة. فشل. والفشل دوت أنا فاكر مرة تأملت فيه، قلت إن ربنا لو كان منع موسى من الغلطة اللي عملها إنه يقتل المصري، ما كانت دي غلطة من موسى، ما كانش موسى انتهره الرجل العبراني في اليوم التاني. طب ليه ربنا ما منعش موسى من الغلط دوت؟ وحطيت مقابلها أبونا إبراهيم لما غلط وسلم سراي امرأته، وربنا ظهر لآل مالك وقال له إياك وهذا الرجل لأنه نبي، ومنع ربنا آل مالك من أنه يخطئ مع سر. قلت الله، إذا كان ربنا منع الرجل الشرير من أنه يغلط آل مالك، طب ليه ما منعش موسى ابنه من الغلطة اللي عملها ديت؟ ليه الغلطة اللي أدت لفشل موسى؟ قال لك يا أحبائي لأنه كان في تدبير الله، أنه لسه يا موسى أنت عايز تخلص الشعب، بس في الخطة بتاعتي فاضل 40 سنة على الموضوع دوت، فأنا سمحت بالفشل دوت لغاية ما يجي الوقت المناسب من عندي. ايه رايك يا احبائي لو انا بعمل عمل روحي او انا امين في عملي ايا كان، ولم يكلل العمل بالنجاح. بدل ما أقف أسأل ربنا ليه كده وليه ربنا يفشلني، لا، ثق انه في خير من وراء الموضوع دوت. قد يكون العمل اللي انت عايز تعمله هو عمل حلو، سواء كان عمل روحي احبائي او سواء كان حتى اعمالنا في الحياه، انا امين في عمله وبعمله بكل جديه والعمل باص. طب ليه يا ربي كده، انا ما غلطتش في حاجه؟ لا، ثق انه قد يكون هذا الفشل لانه مش ده الوقت المحدد من قبل الله للعمل دوت. فدي تدي للواحد ثقة، أدم أنا أمين في عملي خلاص. مرات أيضا الفشل يقود للخير في السكة العكسية بقى، واحد يمشي في طريق خطية وربنا يفشل له السكة دي، يعمل ترتيبات للخطية وربنا يبوظها له، فشل ويبقى الواحد متغاص. بعد يعني نسمع أغسطينوس، بلاش يعني نتكلم عن اعترافات أغسطينوس نفسه. أغسطينوس بعد ما رجع لربنا، لما قعد بقى يسترجع حتى دي، قال ده انا مرات كتيره كنت بروح للخطيه وكان ربنا يمنعني غصب عني، انا بقى مرتب للخطيه. اعتقد يا حبايبي اكيد مرينا بشيء من هذا القبيل في حياتنا. يبقى الواحد مرتب حاجه وحشه وتلاقي ايد ربنا تدخلت وفشلت العمل، ليه؟ علشان يمنع الحاجه الوحشه دي اللي انا كنت مرتب لها. فشل يؤدي للنجاح، او ممكن فشل في عمل الخير يؤدي لنجاح. إنسان بيعمل عمل روحي، لكن يمكن بيعمل العمل الروحي ده في اتكال على ذاته، في إحساسه ببره الذاتي، ببره الشخصي، فيجي ربنا يروح مفشل له العمل. لاحظها كتير في الخدمة، تبص مثلا إنسان بيعمل عمل روحي بيعمله بكل الجدية، أو حتى في جهادنا الروحي تجاه أي خطية وأي فضيلة، يكون أنا أمين وأنا جاد وبعمل عمل بكل جدية، ليه مش قادر أنتصر؟ ليه مش قادر أقتني الفضيلة ديت؟ قلت لك يمكن الوقت مجاش، أو يمكن أنا بعمل العمل ده في اتكال على ذاتي، فاكر أن دراعي شطارتي هي اللي هتخليني أقتني الفضيلة ديت، أو هي اللي هتخليني أعمل العمل الروحي ده، فربنا يروح مفشله. يبقى حلو الواحد لما يفشل، لما يكون أمين في العمل وفشل، ارجع بينك وبين نفسك افتكر التلاتة دول. هل الحاجة اللي أنا كنت بعملها حاجة لا تتفق مع وصية الله؟ هل الحاجة اللي كنت أنا بعملها لسه الوقت بتاعها مجاش؟ هل الحاجة اللي كنت أنا بعملها في اتكال على دراعي وعلى بر الذاتي عشان كده ربنا فشلها؟ جايز. فهو فشل أدى للنجاح. إيه النجاح؟ بعد ما فشلوا في الصيد راحوا لمين الشبك وراجعين على الصبح، طول الليل قعدوا يحاولوا يصطادوا لغاية ما قربوا من الشاطئ حوالي 200 دراع. 200 دراع دول يعملوا حوالي 80 متر 90 متر في الحدود دوت من الشاطئ. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، لكن التلاميذ لم يكونوا يعلموا إنه يسوع. أتبي بقى إيه وهم بيحاولين يصطادوا طول الليل وفشلين، أتبي المسيح واقف يراقب عملهم. هم ما كانوش حاسين، هم قاعدين يرموا في الشبكة ومش عارفين إن المسيح واقف على الشاطئ. فلما قربوا من الشاطئ لقوا المسيح واقف، وعرفوا بعد كده إنه هو يسوع. يبقى معنى هذا إنه المسيح كان واقف يراقب العمل بتاعهم. ايه رأيك يا احبائي؟ قد ايه دي التعزي؟ قد ايه تعزي احساس ان وانا بعمل العمل حتى لو فشلت فيه المسيح واقف ينظر لي. اديكم المثل من حياة الانبا انطونيوس. لما انطونيوس مرة قاعد والشيطان قاعد يعاكس انطونيوس، رص الخوص وقاعد يجدل في الخوص وبيرتل المزامير، فجي الشيطان راح ايه قلب له المية. طبعا الحاجات دي بيعملها الشيطان مع المتوحدين، دول مش معانا احنا اللي هتقلب الميه، مش محتاجين ان الشيطان يعمل معانا العمل دوت. لكن دول عشان كانوا ناس متوحدين وعلى درجه كبيره من روحات، فكان الشيطان بنفسه هو اللي بيعكس معاهم بالصوره الواضحه ديت. فراح قايم الانبا انطونيوس وملى الميه وجاب يحطها وقاعد يجدل الخوص، راح مبحطل له الخوص. قام الانبا انطونيوس لم الخوص ولسه هيقعد يجدل، راح قلب له الميه، يقلب له الخوص، يقلب له الميه. انطونيوس ذكر فبكى، بكى، فينك يا ربي؟ فظهر له المسيح. قال له لا، امال سايبني قاعد يلعب بيا الكوره كده؟ قال له اني اقف ارقب جهادك. هو فشل، لكن اتابي الفشل دوت محسوب عند ربنا. ايه رايك يا احبائي؟ قد ايه دي تفرح انسان بيجاهد ضد فضيل ابونا، كل ما بحاول بقى. طب ويا المسيح واقف يرقب الجهاد دوت. واعرف ان مكافأة المسيح مش على النتائج لكن على التعب. هو هم طول الليل تعبانين في البحر ما اصطادوش ولا سمك، ما فيش ثمر، ما فيش نتيجة. لكن المكافأة هنشوفها دلوقتي لما يوصلوا للشاطئ، المسيح هيأكلهم. طب وإحنا نجحنا في العمل؟ قال لا، أنا بكافئك عشان تعبت في العمل. إيه رأيكم بقى يا أحبائي؟ قد إيه دي تشيل من قلبنا اليأس في كل عمل روحي بنعمله أو حتى أعمالنا. بعمل العمل بمنتهى الأمانة ولم يكلل العمل بنجاح. عند المسيح المكافأة موجود. المسيح بيكافئ يا أحبائي ليس على النتائج، أرجوكم حطوا دي في قلبكم، بل بيكافئ على التعب اللي في العمل. مش مهم أنت نجحت ولا ما نجحتش، مش مهم اقتنيت الفضيلة ولا ما اقتنيتهاش، أنت كنت أمين في جهادك. أبونا ده أنا بحاول بكل طاقتي. اللي كل مرة بيجوا يعترفوا مرات كتيرة في يأس يقول لك أبونا نفس الخطية. طب أسأل سؤال يا حبيبي، أمين في جهادك؟ جاد في رفضك للخطية؟ جاد في ممارساتك؟ رايح أبونا صدقني بعملها بكل أمانة بس مش قادر. طب وانت زعلان ليه؟ المسيح واقف يرقب. طب هاخد ايه؟ هتاخد مكافأة. لا انا ما اقتنيتش الفضيلة. انت هتاخد مكافأة مش عشان اقتنيت الفضيلة، انت بتاخد المكافأة. كل واحد يأخذ اجرته حسب تعبه. يبقى نيأس ليه يا احبائي؟ نيأس ليه؟ نحبط ليه؟ نقول ما فيش فايدة ليه؟ خليك امين، كن امين الى الموت. طب الثمرة الذي بتاعته هو ليس الغاري الشيء ولا الساقي بل الله الذي ينمي. الإنماء ده عمل ربنا، احنا ما ناش يد فيه. طب احنا دورنا ايه؟ كل واحد ياخد اجرته على حسب تعبه. انا غرست واقول له الساقة. فديت يا احبائي تسند الانسان جدا طول ما هو امين في عمله، حتى وان لم يكلل العمل بالنجاح سيكافئ من المسيح لانه جاهد. جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. اخيرا ده اكليل البر، ده حاجه بقى ايه؟ حاجه من عنده هو، انا ماليش فضل فيه. بمعنى اكثر وضوح، انسان بيجاهد من اجل فضيله، من اجل اقتلاع خطيه معينه. ايه جهاده؟ جهاده في الصلاه، جهاده في الطلبه، جهاده في الاشتياق للامر دوت، جهاده في الممارسات الروحيه اللي بيلزم نفسه بيها. طب مات وهو لسه في الطريق دوت، لسه ما بطلش الخطيه ديت، يروح فين؟ ادينا عرفنا احبائي يروح فين؟ رايح السماء طبعا. لا ده لغايه دلوقتي انا مش قادر ابطل الامر دوت. مكافاه يا احبائي مش على النتائج لكن على تعب الانسان وامانته في جهاده. فالتلامذه فشلوا بس المسيح واقف على الشاطئ بيرقب تعب التلامذه دوت. لكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه يسوع. طبعا لاحظنا احبائي كل ظهورات القيامة محدش يعرف المسيح إلا لما هو يكشف نفسه. قلنا دي طبيعة القيامة، كلمنا عنها مرة بالتفصيل. مريم المجدلية شافته ما عرفتهوش، ظنت أنه البستاني. تلمذي أمواج شافوه ظنوه إنسان مسافر ما عرفوش المسيح إلا لما هو يعلن نفسه. هنا على بحر طبرية التلامذة شايفينه ومش عارفينه إلا لما هو أعلن عن نفسه. لكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون إنه يسوع. أيضا أقدر أخذ منها درس روحي، إن مرات كتير في فشلنا أو في حزننا ما نعرفش المسيح. يبقى المسيح موجود لكن مش حاسين بيه. مرات كتير الإنسان يقول لك فين ربنا؟ وقت التعب، وقت الضيق، وقت التجربة ما بنحسش بحضور الله، في حين إنه هو بيبقى إيه؟ بيبقى موجود. بس عايز القلب ينشغل بيه ما ينشغلش بالضيق. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه لتلاميذه، ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ. بصوا بقى حنانه وهو مستقبل التلامذة وهم راجعين. قال لهم، قال لهم يسوع يا غلمان، ما انطهرهمش المسيح، ما وبخهمش، مش زعلان المسيح إنهم راحوا للصيد. يا غلمان، يا غلمان يعني إيه؟ يا أولادي. قال لهم يا أولادي إيه؟ ألعل عندكم إداما؟ الإدام ده يعني أي اللي احنا بنسميه غموز، يعني أي حاجة تتاكل مع العيش اسمها إدام. وطبعا لأن دول صيادين يعني بالطبيعة بيسأل معكوا سمك. كانت العادة كده الصيادين وهم جايين من البحر يقفوا الناس اللي هيشتروا السمك على الشاطئ ويستنوا الصيادين. المنظر ده بنشوفه في بيوت كتير يعني زمان، ما أعرفش بقى دلوقتي لازال المنظر ده، بس افتكره وإحنا يعني صغيرين شوية. فييجوا الصيادين، يجوا من البحر والناس اللي عايزين يشتروا السمك واقفين على الشاطئ، دول يروحوا ساحبين الشباك ويبيعوا السمك للناس اللي واقفه. فظنوا أن المسيح واحد من الناس يعني عايز يشتري منهم سمك، فبيسألهم عندكم سمك النهاردة نشتري منكم؟ فقال لهم يسوع يا غلمان لعل عندكم إداما؟ أجابوه لا. طيب هو المسيح مش عارف أنهم ما عندهمش سمك؟ لا عارف، لكن كما هي عادة ربنا تملي بيسأل علشان يقود الإنسان لأمر مهم، زي ما سأل أبونا آدم، آدم أين أنت؟ طب هو مش عارف؟ لو عارف بس عايز كان يقود آدم للتوب عشان آدم يعترف يقول أنا غلطان. زي ما ربنا سأل قايين قال له أين هابيل أخوك؟ قال له حارس أنا لأخي. قال له أنت يعني فاكرني مش عارف؟ صوت دم أخيك صارخ. يبقى هو لما بيسأل مش عشان هو مش عارف، آدم أين أنت؟ سمعت صوتك في خشاله وأنت كنتش غلطت يا آدم؟ يبقى السؤال مش عن عدم معرفة، لا السؤال هو عايز يقود آدم أو يقود قايين أو يقود التلامذة الأمر. فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ أجابوه لا. فقال لهم إلقوا الشبكة على جانب السفينة الأيمن فتجدوا. هم في البحر جوه على بعد 90 متر وهو واقف برا، معكم سمك؟ لا ما عندناش. طب ارموا الشبكة في الجنب اليمين. فألقوا، هنا هيجي السؤال، دي ناس صيادين، واحد وقف لهم على الشاطئ، لهم ارموا الشبكة يمين أو شمال، هيسمعوا كلامه؟ ليه سمعوا الكلام؟ لأنه هو واقف برا. ممكن يكون لما تكون في كميات كتيرة من السمك تلاقي المية، سطح المية بيقعد يتحرك، فقالوا يمكن هو ملاحظ من برا أنه في تموج عند جانب السفينة اليمين يبقى في سمك فطوعوه. فقال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجد. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. يوحنا بقى أختم بالحتة ديت، أول ما حصل الموقف دوت عرفوا هو الرب. عرفوا ليه يوحنا؟ بالتأكيد يا أحباء يوحنا افتكر اللي حصل في لوقا 5 من سنتين ونص، لما كنا طول الليل تعبانين في الصيد وما اصطدناش ولا سمكة، لكن لما قال لنا إلقوا الشبكة مسكنا سمك كتير. فيبقى أكيد هو ده ذاته المسيح، فرح مميل على بطرس وقال له هو الرب. هنا أحبائي هختم بقى بمقارنة ما بين لوقا 5 وما بين يوحنا 21 عشان نشوف إزاي المعجزة دي رمز للأبدية والمجيء المسيح التاني. أولا لو قرينا المعجزتين دول لما نروح نقرأ لوقا 5 ويوحنا 21 هنلاقي في تشابه في الناس، في الحالتين كانوا في ثلاثة موجودين هنا وهنا، بطرس وعقوب ويوحنا، وهم هم موجودين النهاردة. الأمر الثاني هنلاقي في الحالتين كان في فشل، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، وهنا التلامذة يا غلمان لعل عندكم إداما؟ مفيش. التشابه الثالث إنه هنا طوعوا وهنا طوعوا، هنا قال لهم إلقوا شباككم للصيد مسكوا سمك كتير، هنا قال لهم إلقوا الشبكة على الجانب الأيمن فمسكوا سمك كتير. تعالوا بقى نشوف الفرق بقى. أولا من جهة مكان المركب، المشهد بتاع لوقا 5 المركب في البحر، طب المشهد بتاع يوحنا 21 لا المركب وصلت للشاطئ. إن كان البحر رمز للعالم زي ما هو في كل الكتاب المقدس، فالمركب في البحر دي تشير للكنيسة وهي في العالم، ده فين ده؟ ده لوقا 5 دي تشير لحال الكنيسة النهاردة. طيب في يوحنا 21 لا المركب دي وصلت لفين؟ وصلت للشاطئ، الكنيسة أنهت رحلة غربتها وصلت إلى شاطئ الأبدي. طيب الأمر الثاني عدد السفن، في لوقا 5 كان في سفن كثيرة والمسيح دخل سفينة سمعان، طيب النهاردة عندنا سفن كثيرة؟ لا هي سفينة واحدة. طب إيه معناها كنيسة في العالم وفي الأبدية؟ كنيسة في العالم ممكن تلاقي سفن كثيرة، ممكن تلاقي كنائس كثيرة، ممكن تلاقي مؤمنين بالمسيح في مجاميع كثير، دول فئة ودول فئة ودول فئة، سفن كثير، لكن كلهم ليهم الإيمان الواحد والرجاء الواحد والمعمودية الواحدة والرب الواحد. كل المؤمنين بالمسيح من لهم الإيمان الواحد، من لهم الرجاء الواحد، من لهم الرب الواحد، هم في الآخر اجتمعوا في يوحنا 21 في مركب ايه؟ مركب واحد. فهي سفن كثيرة دي وهي في العالم، لكن في الأبدية في المجيء الثاني كل دول هيبقوا إيه؟ سفينة واحدة. طب الأمر الثالث ما بين لوقا 5 وما بين يوحنا 21 مكان المسيح فين؟ في لوقا 5 المسيح جوه المركب، ده إيه؟ دي الكنيسة وهي في العالم، المسيح إيه؟ في وسطنا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي كل من يجتمع باسم المسيح يا أحبائي، كل من يجتمع باسم المسيح بحسب وعده، هناك أكون في وسطهم. فدي الكنيسة في العالم. طب في يوحنا 21 فين؟ لا ده هو على الشاطئ، يعني هو واقف منتظر ان احنا نكمل غربتنا في العالم ونتقابل معاه. فيوحنا 21 دي الأبدية، دي المجيء الثاني. كلمة المسيح في لوقا 5 قال لهم إلكوا شباككم للصيد، ما حدتش ترموا يمين ترموا شمال، ارموا في حتة، لأنه الشبكة بتاعت الكرازة يشبه ملكوت السماوات في متى 13 شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع. ففي لوقا 5 قال لهم ارموا، وكل اللي يدخل الشبكة يدخل، هيدخل سمك جيد وهيدخل سمك رديء. جوه حقل المسيح في زوان وفي حنط، جوه حقل المسيح في خراف وفي جداء، فما حدد لهمش تلقوا في انهي اتجاه، إلكوا الشبكة بس، إلكوا شباككم للصيد، ارمي وايه ولم في المؤمنين. طب المؤمنين دول فيهم ده وفيهم دوت جوه الكنيسة. طب في يوحنا 21 في الأبدية قال لهم لا، إلكوا الشبكة على الجانب الأيمن. واحنا عارفين في مجيء المسيح الثاني يقول للذين هم عن اليمين تعالوا يا مبارك يا أبي. الكنيسة لما النهاردة من كل ديمتريوس اللي مشهود لهم من الجميع ومن الحق نفسه، وديوتريفوس اللي يحب ان يكون الأول، ده موجود وده موجود. طب في الأبدية؟ قال لا، بتوع اليمين بس اللي موجودين. ذات الأمر في نوع السمك في لوقا 5 قال أمسكوا سمكا كثيرا جدا، السمك في جيد وفي رضي، ولما يسحبوا الشبكة يفرزوا السمك الجيد عن الرضيء. طب في يوحنا 21 قال لك لا، السمك سمك كبير بس، لدرجة حيقول عددهم 153 سمكة. يعني المؤمنين المخلصين اللي أسمائهم مكتوبة في ملكوت السماء دول معروفين للمسيح بالنفر واحد واحد، كل واحد باسمه، 153 سمكة معدودين. طب كلهم سمك ايه؟ سمك كبير. قال القديس أغسطينوس عنها، لأنه المسيح قال أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماء. طيب الشبكة في الحالتين، في لوقا 5 قال صارت شبكتهم تتخرق. دي ايه دي؟ دي الانقسامات اللي موجودة في الكنيسة، الخرام اللي في الشبكة اللي مرات كثيرة بتبقى سبب انه سمك يسيب الشبكة للأسف. ففي لوقا 5 كادت شبكتهم تتخرق بسبب الانقسامات والتحزبات والطوائف. طيب في يوحنا 21 رغم قصرة السمك لا مفيش انقسامات، الشبكة ما بتتقطعش، فهي كنيسة ايه؟ كنيسة واحدة. ايضا في لوقا 5 يقول عن المركب ملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق، يعني من كتر العدد كانت السفينة هتغرق. ما لقيتش تفسير ليها غير اللي قاله أغسطينوس في الحقيقة، قال هيغرقوا من كثرة العدد، لأن مرات كتير العدد الكتير يؤدي لعدم الانضباط. وأنا يعني أتفق جدا مع كريس غزونس في الرأي دوت. صدقوني يا أحبائي، ما ألز يعني رحت يتمنى كل شعب المسيح يرتبط بي ويرتبط بكنيسة، بس لو سألتوني عن رأيي الشخصي أنا لا يحلو لي سوى أن أنا أقعد مع 5-6 نفار بس، مش عايز أكتر من كده. فعلا يا أحبائي مرات كتيرة كثرة العدد تؤدي لعدم الانضباط، من كثرة العدد كانت المركب هتغرق. حتى لو خدناها على مستوى الرعاية، تصوروا لما يبقى راعي ومعاه قطيع صغير هيقدر يهتم بيه يقدر يرعاه، بسبب قلة الرعاة فالعدد كتير، فمع كثرة العدد يا ما سمك ممكن يغرق. فقال أغسطينوس من كثرة العدد كادت السفينتين أن تغرق، ملأوا السفينتين حتى أخذتها في الغرق. كثرة العدد يؤدي لشيء من عدم الانضباط بعكس العدد الصغير. ما اهتمامنا طبعا ما نقدرش ننكر أن نتمنى أن كل شعب المسيح يبقى مرتبط بالكنيسة بالتأكيد. طيب في يوحنا 21 حاجة غرقت؟ قال لك لا، ده هم أتوا بالشبكة كلها الفين للشاطئ. آخر مقارنة ما بين يوحنا 5 كنيسة في العالم ويوحنا 21 الكنيسة في الأبدية موقف بطرس. موقف بطرس في يوحنا 5 خاف وقال للمسيح اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. طب هو نفسه بطرس في الابديه في يوحنا 21 اول ما شاف المسيح جري وراح ايه؟ وراح التصق بالمسيح. ودي تمثل يا احبائي الانسان في حياته الروحيه. في بدايه الحياه الروحيه اللي انا بسميها الطفوله الروحيه، واحد تلاقيه كده مثلا النهارده مشي مظبوط، النهارده انا لا زعقت ولا احتديت ولا قلت كلمه وحشه، فبشعر اخر النهار كده ان انا النهارده كويس، وانا كده مقف اصلي بضمير مرتاح وشعر يعني ان انا ليا ثقه وليا قدوم امام الله، يعني النهارده الحمد لله اليوم عدى كويس. دي الطفوله الروحيه. طب تعالى لما تكون في اي خطيه يقول لك انا ما صليتش ليه؟ اصلا انا لخبطت. ما هو فاكر لما صلى امبارح. ما هو ده البر الذاتي بعينه يا احبائي. ما هو ده البر الذاتي بعينه. هو بيقيس نفسه على نفسه، انا الحمد لله ما عملش انا حاجه كبيره كده النهارده، فشعر ان ده مديني احقيه ان انا اقف قدام ربنا. طب لما غلط لا اخرج من سفينه يا رب لان رجل خاطئ. ده ايه ده؟ ده بطرس في الاول. بطرس في الاول. لكن بطرس بعد ما نضج روحيا، المؤمن لما ينضج في الروحيات، ما بطرس ده ما لسه نكر المسيح وعمل عمله باب، لكن اول ما شاف المسيح عمل ايه؟ جري عليه. ليه؟ قالك هو مين اللي هيحل لي خطيتي؟ هو مين اللي هيتوبني؟ مين اللي هيغفر لي؟ مش كون ان احنا خطايا يا احبائي معناها ان احنا نترك المسيح، بالعكس دي الخطيه بتخليني اقرب منه اكتر، لان كلمته لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.